أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في مرجح الاستقراء للنهي على أمر بدعوى أننا استقرأنا موارد من الشرع فوجدنا الأمر فيها يدور بين التحريم والوجوب، والشارع يقدم احتمال التحريم من قبيل حكم الشارع بتحريم الصلاة على المرأة المستظهرة التي زاد الدم على مقدار عادتها، مع أن هذه الصلاة تحتمل الوجوب كفريضة وتحتمل التحريم من حيث احتمال وقوعها في زمان الحيض، فالحكم بالتحريم على المرأة تقديم احتمال التحريم كما هو واضح. ومن ذلك اشتباه الماءين الطاهر بالنجس ولا ماء ثالث، ففي كل منهما يدور الأمر بين احتمال وجوب الوضوء به للغاية الواجبة كالصلاة، وبين احتمال حرمة الوضوء به، الأول على تقدير أن يكون هو الطاهر، والثاني على تقدير أن يكون هو النجس. والشارع حسب ما جاء في رواية عمار بن موسى أمر بإهراقهما والتيمم، أي رجح جانب تحريم الوضوء بهما. والجواب أولا أن الاستقراء غاية ما يفيده الظن وليس بحجة، وثانيا لو سلمنا أنه حجة من حيث الكبرى فالصغرى ممنوعة، فإن الاستقراء حتى المفيد للظن لا يتحقق بتتبع موردين. والقول بوجود موارد أخرى وهذان مثالان ليس في محله، لأننا لم نجد غيرهما، والمدعي للترجيح بهذا المرجح لو كان وجد غيرهما لكان ذكره لأنه أقوى لدليله. الجواب الثالث، أولا يتكلم في المورد الأول أي في الصلاة بالنسبة للمستظهرة، يقول هذا إنما يصح عده في جملة جزئيات متتبعة يحصل بها الاستقراء بحسب الدعوة. إذا فرضنا أن الحكم فيها بتحريم الصلاة كان لمجرد ترجيح احتمال التحريم على احتمال الوجوب عند الدوران، ليستخلص من مجموع هذه الموارد بحسب الدعوة قاعدة تقول كلما دار الأمر بين احتمالي الوجوب والتحريم فإن الشارع يقدم التحريم، ولا يصح عده في جملة هذه الجزئيات المشكلة للاستقراء. إذا فرضنا أن الحكم بالتحريم فيه لم يكن بهذا الوجه ومن باب ترجيح احتمال التحريم بل كان للدليل الخاص الدال عليه. والوجه فيه واضح، فإنه حينئذ يكون التحريم بالدليل لا بقاعدة مزعومة هي ترجيح احتمال التحريم على الوجوب. وهذا المورد هو من هذا القبيل، حكم فيه بالتحريم للدليل الخاص، والدليل هو قاعدة الإمكان في الدم وأصالة بقاء الحيضية، استصحاب الحيض. أما الأولى فلأن الفرض أن هذا الدم الذي تراه المستظهرة بعد انقضاء أيام عادتها متصلا بهذه الأيام هو دم بعد اليأس، بعد البلوغ وقبل اليأس، وهو بمجموعه مع أيام العادة لا يتجاوز العشرة، والفرض أنه لا يقل عن ثلاثة لأن العادة ثلاثة وصاعدا وقد انقضت، فهي وحدها لم تقل فضلا عن المجموع. والفرض أيضا أنه إذا لم يكن الدم الأول لها أن بينه وبين دم سابق محكوم بالحيضية ما لا يقل عن عشرة أيام، وهو أقل الطهر. عليكم السلام. والدم الذي يكون فيه هذه الخصوصيات يمكن أن يكون حيضا، وهنا قاعدة مستفادة من أدلة الشرع، مفادها أن كل دم أمكن أن يكون حيضا يحكم بحيضيته، وهذا من هذا الباب حكم بحيضيته، وبالتالي رتب أحكام الحيض ومنها ترك الصلاة. وكذلك بالاستصحاب، كلاهما جار هنا، فإن هذه المرأة بحسب الفرض رأت دما متصلا واحدا عرفا، بعضه أيام عادتها وبعضه زاد على ذلك متصلا بها. هذا الدم الواحد عرفان كان حيضا بالمقدار الذي وقع في أيام العادة، فلما زاد يشك في أنه حيض أو لا، فيستصحب حيضيته في كل زيادة على العادة إلى أن يبلغ المجموع عشرة أيام، حينئذ يتيقن بأن هذا المقدار الزائد ليس بحيض، فلا يجوز أن يستصحب له، بل ويؤخذ بدليل آخر غير أصل الاستصحاب دل على أن هذا الدم المستظهر فيه إذا زاد مجموعه على العشرة كان الحيض فقط بمقدار أيام العادة، فيبطل الاستصحاب حتى في الزائد على العادة إلى العشرة. لكن لو فرضنا انقطع على العشرة أو ما دون، وهذا الذي نحكم فيه بالحيض في كل هذه العشرة، فإن الاستصحاب جار في كل جزء زاد على العشرة. بالجزء الأول من الزيادة نقول نستصحب الحيض، وهكذا في كل جزء آخر إلى أن انقطع قبل العشرة أو عند العشرة. وبثبوت الحيض بالاستصحاب يرتب أحكامه وتترك الصلاة، فحرمة الصلاة بهذين الدليلين، فيبطل الشاهد في هذا المورد على وجود قاعدة بترجيح احتمال التحريم على الوجوب. هذا مضافا إلى ما كنا ذكرناه من أن دخول مثل هذا المورد في محل الكلام، أي الدوران بين احتمالي الوجوب والحرمة، مبني على القول بحرمة الصلاة على الحائض ذاتيا، أي لمفسدة فيها، بحيث يحرم نفسها كعمل وبعنوان الصلاة ولو لم تشرع فيها، وتنسب الأمر بها وتشريعها مشروعيتها في زمان الحيض إلى الشارع. إذا كان كذلك، حينئذ يقال هذه الصلاة في هذا الزمان إما فريضة لأنه ليس زمان حيضا فتكون واجبة، وإما صلاة الحائض إذا كان الزمان زمان حيض المحرمة ذاتا فتكون محرمة، ويدور الأمر بين الاحتمالين. ويصلح شاهدا للمسألة للمدعى بغض النظر عما أوردناه من سائر الإشكالات. وأما إذا بنينا على أن حرمة صلاة الحائض ليست بذاتية ولا لمفسدة في نفس الصلاة، بل من باب تشريع، إذا أتت بها ناسبة إياها إلى الشرع، حينئذ تكون ارتكبت محرما بالتشريع بهذه الصلاة. وأما إذا أتت بها من دون هذا القصد فلا تحريم. بناء على هذا يدور الأمر في هذه الصلاة بين أن تكون واجبة كفريضة وبين أن تكون غير مشروعة لا محرمة، إذ ليست محرمة في ذاتها. ولسنا نتكلم عمن يدور الأمر فيها بين أن تأتي بها من باب الفريضة مثلا كاحتمال وجوب، أو أن تأتي بها مقصودا بها النسبة إلى الشارع من باب التشريع. ليس هكذا هو الفرض. الدوران هو بين الإتيان بها، أو الدوران هو فيما لو أتت بها من دون قصد التشريع، بين حكميها على هذا التقدير، وعلى تقدير كون الحرمة فقط تشريعية، فلو أتت بها كذلك لا يكون أمرها دائرا إلا بين احتمالي الوجوب وعدم المشروعية للتحريم، ويخرج عن محل الكلام رأسا، لأن الكلام في الدوران بين احتمالي الوجوب والتحريم. من هذا الذي ذكرناه من الجواب الثاني بالنسبة إلى مورد حرمة الصلاة على المرأة المستظهرة، يظهر الجواب على المورد الآخر، وأن المورد الآخر أيضا خارج عن محل الكلام. قولي أيضا يعني بناء على أن المورد الأول حرمة تشريعية يخرج، فهذا أيضا يكون خارج، وإلا فبناء على أن الأول حرمته ذاتية فليس بخارج، فيكون خروج فقط للثاني. وعلى كل حال، من هذا الاحتمال الذي ذكرناه في المورد الأول، وهو إمكان أن يكون حرمة صلاة الحائض تشريعية فيخرج المورد عن محل الكلام، علم الجواب على المورد الثاني، وهو ما اشتبه فيه الإناء الطاهر بالإناء النجس، فإن الدوران في كل واحد من المشتبهين ليس بين وجوب الصلاة به وبين حرمتها، بل بين وجوب الصلاة به وبين عدم مشروعيتها، لأن هذا الماء إذا كان طاهرا والمفروض وجوب الصلاة ودخول وقتها، فإنه يجب الوضوء به لأجل الصلاة الواجبة. لكنه لو كان نجسا فلا يحرم الوضوء به، بل يكون الوضوء به غير مشروع، إذ غاية ما يلزم من الوضوء به هو تنجيس البدن وربما الثوب إذا كان نجسا كما هو الكلام على هذا التقدير. وتنجيس البدن والثوب ليس بحرام، وأنت تنجس نفسك وثيابك بالليل وبالنهار، ربما يدخل الإنسان الخلاء ولا يطهر، يقول إن شاء الله عندما يحين وقت الصلاة أتطهر مرة واحدة عن كل ما أصاب بدني من نجاسات هذا اليوم بسبب دخول الخلاء وغيره مثلا، وأنزع ثيابي أو أطهرها وأصلي فيها. تنجيس الثوب أو البدن ليس فيه محذور وليس حراما. نعم الوضوء بالماء النجس لم يشرعه الشارع، لأنه اعتبر في الوضوء طهارة الماء، ولست أتحدث عمن يتوضأ بالماء النجس ثم يصلي، حتى هذا صلاته ليست بحرام، غاية الأمر أنها صلاة فاسدة. ونحن لسنا نتكلم عن الصلاة على كل حال، نتكلم عن الوضوء. نعم إذا صلى كذلك ولم يعد عن وضوء بماء طاهر حتى خرج الوقت يكون عاصيا بتفويت الصلاة في الوقت. كل هذه أشياء أخرى، هذا تحريم تفويت الصلاة، ما قبله فساد نفس الصلاة. نحن نتكلم عن حكم الوضوء بالماء النجس. الوضوء بالماء النجس ليس بحرام، وفيه فقط عدم المشروعية من قبل الشارع، ويقع فاسدا لأن الشارع لم يمضيه، لم يشرعه، ولم يجعله مؤثرا في شرعه، فيقع فاسدا. فالدوران في كل إناء بين احتمال وجوب الوضوء به للصلاة الواجبة وبين احتمال عدم مشروعية الوضوء به، نعم لو توضأ بالماء النجس ناسبا إلى الشارع مشروعية مثل هذا الوضوء، حينئذ يحرم ذلك، لكن من باب التشريع بهذا العمل، وكلامنا ليس في حرمة التشريع. ما من عمل إلا ويمكن أن يتصور فيه التشريع، بأن يأتي به الإنسان أو يتركه بنية معينة خلاف الشرع. إذا هو غير موجود في الشرع ينسبه إلى الشرع، إذا موجود في الشرع يتركه وينسب إلى الشرع عدمه مثلا، هذا لا يسلم منه عمل تقريبا. كلامنا ليس في حرمة التشريع، كلامنا في حرمة العمل بعنوانه، هذا الوضوء حرام أو لا على تقدير نجاسة الماء، كما هو واجب على تقدير الطهارة لأجل الصلاة الواجبة. نقول هو واجب على تقدير الطهارة لكنه ليس بحرام على تقدير النجاسة، وليس سوى غير مشروع، والدوران بين هذين فقط، فيخرج عن محل الكلام. يبقى أنه إذا كان الوضوء بالماء النجس ليس حراما إلا من حيث التشريع فإنه يحتاج إلى توجيه ما جاء في رواية عمار من المنع عن الوضوء والأمر بالتيمم بل حتى بإهراق الماء. يعني هذه زيادة، افرض الماء نجس ولا يجوز الوضوء به، لكن لماذا الإهراق مثلا؟ يمكن أن يقال لا تتوضأ به بل تيمم. يحتاج إلى توجيه المنع عن الوضوء وتعيين التيمم، وذلك لأنه بناء على أن حرمة الوضوء بالماء النجس ليست إلا من جهة التشريع، فإنه يمكن هنا الاحتياط، وذلك بأن يتوضأ أولا بماء أحد الإناءين ويصلي عقيبه صلاة، ثم يتوضأ بماء الإناء الآخر ويصلي عقيبه صلاة، يعني يصلي عقيب الأول الظهر مثلا والعصر، ثم عقيب الثاني الظهر والعصر، يعيد، لا أنه يصلي عقيب الأول الظهر ويصلي عقيب الثاني العصر كما قد تفهم من قولي عقيب هذا صلاة وعقيب ذاك صلاة. يكرر الصلاة، كلام في الاحتياط، يتوضأ بماء فيصلي ثم يتوضأ بالآخر ويعيد الصلاة. بهذه الطريقة يتيقن أن صلاته وقعت صحيحة، من باب أن إحدى الصلاتين وقعت عن وضوء بماء طاهر، لأن الماء الطاهر إما هو الأول الذي توضأ به فوضوءه صحيح والصلاة بعده صحيحة، وإما هو الثاني الذي توضأ به فهذا الوضوء الثاني صحيح والصلاة بعده صحيحة، فواحدة منهما صحيحة لصحة الوضوء ووقوعه بالماء الطاهر. إن قلت هذا الاحتياط يتحقق، أو هذا العلم بأن صلاة من صلاتيه وقعت صحيحة، إنما يتم ويحصل لو كان الماء الأول هو الطاهر، فيقع وضوءه بالماء الطاهر والصلاة بعده صلاة عن وضوء صحيح بماء طاهر فتكون صحيحة. على هذا التقدير وعلى هذا الاحتمال له صلاة صحيحة. أما على التقدير الآخر وهو أن يكون الوضوء الأول نجسا، الماء الأول نجسا وتوضأ به، فهنا لا صلاة صحيحة له، إذ بالتوضي بالماء الأول لم يصح الوضوء لنجاسته ولم تصح الصلاة بعده كما هو واضح. وزيادة على عدم صحة الوضوء فهو قد نجس أعضاء الوضوء بغسلها بهذا الماء النجس، فإذا أخذ يتوضأ بالماء الثاني المفروض واقعا كونه طاهرا لم يؤثر وضوءا صحيحا، لأنه وإن كان في نفسه طاهرا إلا أن غسل الأعضاء المتنجس به ينجس، يزيد النجاسة، أو فقل الوضوء به على أعضاء نجسة لا يصلح، لأن من شرط الوضوء طهارة أعضائه قبل الوضوء، ولو في كل غسلة قبل تلك الغسلة يطهر ويوضأ ويغسل. هذا الشرط مفقود. إذن على تقدير كون الماء الأول هو الطاهر فله صلاة صحيحة هي الأولى، لكن على تقدير كون الماء الثاني هو الطاهر فليس له صلاة صحيحة لا الأولى ولا الثانية لفساد الوضوءين. أما الأول فلكونه بالماء النجس، وأما الثاني فلكونه فاقدا لشرط طهارة أعضاء الوضوء. وإذا كان الفرض هكذا يعني له صلاة صحيحة على تقدير دون تقدير، فبتكرار الوضوء والصلاة بالنحو الذي ذكرنا لا ينتج علم بصلاة صحيحة على كل حال، بل بصلاة صحيحة على حال دون حال. والعلم بصلاة صحيحة على حال دون حال هو عين غير العلم وعدم العلم. لا أعلم بصلاة أحتملها هذه الصلاة الصحيحة، وذلك على تقدير أن يكون الطاهر والماء الأول، فهذا ليس احتياطا. إذن الاحتياط ما ينتج عنه يقين بالإتيان بالوظيفة وفراغ الذمة، أما هذا فلا يقين معه بفراغها. إذا كان الأول طاهرا تصح الصلاة وتفرغ، إذا كان الثاني هو الطاهر لا تصح الصلاة ولا تفرغ. إذن لا علم لي بالفراغ على كل حال. فالاحتياط لا يصح خلاف ما تقول. قلنا في الجواب هذا ليس بإشكال، يمكن أن يتوضأ بالوضوء بالماء الأول ويصلي ثم يتوضأ بالماء الثاني ويصلي ويحرز صحة الصلاة أو إحدى الصلاتين على كل حال، وذلك بأن يفصل بينهما بغسل أعضاء الوضوء بالماء الثاني، لأنه إذا كان الماء الأول هو النجس فقد نجس أعضاء الوضوء، ويكون وضوءه بالماء الثاني ليس بصحيح لفقده شرط طهارة الأعضاء، فإذا غسلها من هذا الماء قبل أن يتوضأ يحرز حينئذ أن إحدى الصلاتين صحيحة، لأن الوضوء الأول إن كان الماء الذي توضي به طاهرا فالوضوء صحيح والصلاة بعده صحيح، والوضوء الثاني إن كان ماءه هو الطاهر فإشكال تنجس أعضاء الوضوء وعدم صحة هذا الوضوء الثاني لفقد شرط طهارة الأعضاء يندفع بتطهير الأعضاء قبل الوضوء. فيقع الثاني صحيحا حينئذ والصلاة بعده صحيحة، فيحرز صحة إحدى الصلاتين. يبقى احتمال إفساد الصلاة الأولى بل هذا الاحتمال غير واد، كان يجيء في ذهني احتمال فساد الصلاة الأولى من جهة نجاسة أعضاء الوضوء بالماء الأول إذا كان هو النجس. كنت أريد أن أقول نجعل التطهير للأعضاء قبل الصلاة الأولى بالماء الثاني لا بعدها قبل الوضوء، لكن هذا الاحتمال بحسب الظاهر لا أثر له، لأنه هو احتمال نجاستها على تقدير أن يكون الماء الأول هو النجس، وعلى هذا التقدير فالصلاة فاسدة من جهة بطلان الوضوء، لا يزيدها احتمال نجاسة الأعضاء فسادا، ها؟ فلا أحتاج إلى الاحتياط من جهتي. إذن إما الماء الأول طاهر فالوضوء صحيح والأعضاء طاهرة والصلاة صحيحة، وإما الماء الأول نجس فالوضوء باطل والصلاة باطلة ببطلانه، بغض النظر عن تنجس أعضاء الوضوء، هي باطلة على كل حال، باطلة ببطلان الوضوء وبوقوعها في أعضاء نجسة. يكفيني أنه على تقدير أن يكون هو الطاهر فالصلاة فيه صحيحة، إن كان هو النجس فالصلاة باطلة من هذه الجهة أو من الجهتين. نريد أن نحرز صحة الثانية على تقدير طهارة الماء، نقول نغسل أعضاء الوضوء فلا يكون مانع ويتوضأ، وإذا كان هذا الماء نجسا فبالغسل نجسنا، لكن على كل حال الوضوء بالنجس سيكون باطل والصلاة بعده باطل، ويكون الأولى هي الصحيحة، واحدة منهما على أي تقدير هي الصحيحة. فالاحتياط ممكن. إذن بناء على أن حرمة الوضوء بالماء النجس ليست إلا تشريعية، فلا مانع عن التوضي بالماء النجس ذاتيا، ولا نقصد التشريع، فيمكن حينئذ الإتيان بالوضوء بقصد الاحتياط، ويمكن حينئذ إحراز صحة صلاة مع صحة أحد الوضوءين بالوجه الذي بينا. وإذا أمكن هذا الاحتياط فلماذا منعنا بحسب رواية عمار بن موسى عن التوضي وعين علينا التيمم، بل وحتى أمرنا بإهراق هذين الماءين؟ هذا الحكم الذي ورد في هذه الرواية يحتاج إلى التوجيه، ويمكن توجيهه بأحد وجهين. الأول أن يحمل حكم الشارع في الرواية على حكم الشارع في الرواية بمنع الوضوء على التعبدية، بمعنى أن نقول حكم لا نعلم وجهه ولا يتوافق مع القاعدة، فإن القاعدة على الحرمة التشريعية كما سمعت جواز الاحتياط في مثل المورد بالتوضي وضوءين والصلاة صلاتين مع الفصل بالتطهير، فالمنع مخالف لهذه القاعدة. فإذا بنينا على الأخذ بالرواية وعدم طرحها لهذه المخالفة مثلا، نقول هذا حكم تعبدي لا نعلم وجهه لنكتة لا نعرفها، ونقصد من التعبدية أخذه على وجه التسليم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وللشارع بحسب معرفته بالواقع وبالملاكات والمصالح والمفاسد التي لا نعرفها ولا نطلع عليها إلا بمقدار ما أطلعنا أو قليلا خارج ذلك، هو بحكم ذلك له أن يشرع على ما يرى، وعلينا السمع والطاعة. نقول نتعبد بهذا الحكم وإن لم نعرف وجهه والنكتة وراءه. الوجه الثاني الذي يمكن أن يوجه به حكم الرواية توجيه بتطبيق حكمها مع القواعد، فنقول المفروض أنه يتوضأ أولا ثم يصلي ثم بعد ذلك يتوضأ بالماء الثاني ليصلي صلاة ثانية، هكذا المفروض فيما ذكرناه من احتياط. نقول عندما يصب الماء على نفسه على وجهه مثلا في غسل الوجه من الوضوء الثاني بالماء الثاني، بمجرد ملاقات هذا الماء لوجهه يحصل له علم بالنجاسة. وأقصد من قولي بمجرد الملاقات هذا الآن الدقي إن شئت الذي يصل الماء فيه إلى الوجه قبل أن ينفصل، وإذا شئت بناء على ما ذكرنا في الاحتياط من أنه قبل الوضوء الثاني يصب الماء على الأعضاء صب تطهير، فلنتحدث عن هذا الصب لا عن الوضوء. بمجرد أن يصب الماء بقصد تطهير العضو باحتمال أنه تنجس من الماء الأول يحصل له علم بالنجاسة في هذا الآن الذي يصيب الماء الوجه مثلا قبل أن ينفصل عنه. لأن الغسلة المطهرة هي التي يصب الماء فيها صبا على الوجه المعتبر مثلا من الأعلى إلى الأسفل، يجري على الموضع من الأعلى إلى الأسفل مثلا وينفصل عنه، لابد أن ينفصل في حصول الطهارة. فهذه الغسلة التي يراد بها التطهير قبل الوضوء الثاني لا يحصل بها طهارة حتى تنفصل. نحن نتكلم قبل الانفصال، بمجرد الملاقات قبل الانفصال يقول وجهي الآن تنجس جزما، إما وجهي الآن تنجس، لا أقصد من ظرف الآن أنه ظرف لتنجس بل هو ظرف لجزما، تنجس جزما الآن، الآن أجزم، إما لأنه تنجس بتوضيته بالماء الأول إذا كان الماء الأول هو النجس، وإما لأنه تنجس إذا كان الأول طاهرا بصب هذا الثاني الآن عليه ولم ينفصل بعد، حتى لا تقول لي وهذا الصب مع الانفصال هو مطهر مثلا يحتمل الطهارة. نفرض قبل الانفصال، قبل الانفصال حتما لا طهارة، لا إذا كان الماء الثاني نجسا كما هو واضح ولا إذا كان طاهرا، أما إذا كان نجسا فواضح هو المنجس، وأما إذا كان طاهرا فلا يطهر نجاسة سابقة حتى ينفصل. فقبل الانفصال يحصل العلم الجزمي بنجاسة العضو، هذا العلم بنجاسة هذا العضو في هذه اللحظة عندما ينفصل الماء نشك في زوال معلومة، في لحظة الاتصال حصل العلم بالنجاسة، في لحظة انفصال هذا الماء الثاني نشك في زوال النجاسة المعلومة وارتفاعها وعدم زوالها، لأن الماء الثاني إن كان طاهرا فبانفصاله يطهر المحل ويزيل النجاسة المعلومة اللي هي حاصلة على هذا التقدير بالماء الأول. لكن إن لم يكن طاهرا فبانفصاله لا يطهر، بل على العكس هو المنجس المحل، فالنجاسة تبقى موجودة ولا تزول بهذا الانفصال. إذن بهذا الانفصال يشك في زوال النجاسة وعدم زوالها، فيستصحب بقاؤها. واضح؟ فيستصحب بقاؤها. أنا كنت سابقا في درس سابق أبين هذا المعنى في استعمال الماء الثاني في الوضوء، لذلك كنت أقول بعد هذا البيان، هذا الذي بيناه من حصول علم بالنجاسة وعدم يقين بزوال هذه النجاسة، لا فرق فيه بين أن يتخلل بين الوضوءين تطهير الأعضاء أو لا، لأن تطهير الأعضاء بماء ثان لا يعلم طهارته، فإن كانت النجاسة حاصلة فلا يعلم أنه طهر، هكذا كنا نقول. لكن الآن بهذا التصوير لعله أفضل وأدق وأسلم. نفترض حصول العلم بملاقاة العضو للماء قبل انفصاله، لا في الوضوء الثاني بل في التطهير، في التطهير قبل الوضوء الثاني الذي هو جزء من عملية الاحتياط، نتيقن بالملاقاة أن العضو تنجس إما بالماء الأول وإما بالماء الثاني. بالانفصال نشك طهر أو لا، نقول طهارته متوقفة على إحراز أن هذا الماء الثاني طاهر، صب وانفصل فيعقبه طهارة المحل، وهذا لا نعلمه، فيستصحب النجاسة. إذا استصحبت النجاسة إذن أنت لا تستطيع أن تحتاط بالشكل المطلوب، تتوضأ بالأول تصلي نعم، لكن تغسل بينهما وتريد أن تتوضأ بالثاني وتصلي، نقول بغسلك بالملاقات حصلت نجاسة لم يعلم تعقب الطهارة، فالوضوء بالماء الثاني لم يعلم أنه وضوء مع طهارة الموضع، وبالتالي لم يعلم صحته، والصلاة بعده لم يعلم صحته، فلك احتمال صحة صلاة الأولى عقيب وضوئها إذا كان ماؤه طاهرا فقط، وليس لك احتمال صحة على تقدير آخر، لأن الماء الثاني إذا كان نجس فواضح بطلان الوضوء والصلاة، إذا كان طاهر فقلنا بوصوله إلى البدن حصل العلم بالنجاسة، ولم يحصل العلم بطرو وتعقب مطهر واستعمال مطهر بعد هذا العلم بالنجاسة، فأيضا يقع الوضوء مع نجاسة مستصحبة للأعضاء. بهذا البيان طبقه على القاعدة، المنع عن الوضوء بهما والاحتياط كذلك من جهة استصحاب النجاسة بهذا الوجه الذي بيناه. هذا كله إذا كان الماء قليلا، حينئذ تستطيع أن تقول بمجرد الملاقات وقبل الانفصال أعلم بالنجاسة، لأن الماء القليل لا يطهر إلا بالصب والانفصال، فقبله لا طهارة فيعلم بالنجاسة إما بالأول وإما بالثاني. وأما إذا كان الماء كران فإنه لو كان هو الطاهر، عندي علم به، حتى لا تقول إذا كان كرا لم يتنجس، لا، عندي علم أن أحدهما تنجس نجس، إما هذا القليل إما هذا الكر، تقول نجاسة الكر بالتغير، وهذا ليس فيه تغير، إذ لو كان فيه تغير لكنا قلنا هذا هو النجس وانحل العلم. نقول يمكن أن يتنجس بالتغير ثم يزول التغير من تلقاء نفسه وهو ليس بمطهر. زوال التغير المطهر بصب ماء عليه كر آخر يتصل به مثلا، أما زواله من تلقاء نفسه فلا يطهره. فبهذا البيان يحصل اشتباه، إما النجس هذا القليل بمطلق ملاقاة نجاسة، وإما النجس هذا الكثير بتغير زال من تلقاء نفسه لا يؤثر في حصول طهارة. على هذا لا يحصل العلم النجاسة، وقت أتوضأ أولا بالقليل وأصلي ثم أطهر ثانيا بالكثير ثم أتوضأ ثم أصلي. لست تستطيع أن تقول عندما تطهر ثانيا بهذا الكثير فبمجرد الملاقات يحصل لك علم بالنجاسة، إما من الأول وإما من الثاني. يقول لا، بمجرد الملاقات، إن كان الأول نجسا يطهر بهذا، إن كان الثاني نجسا ينجس به، فلا علم بحصول نجاسة. على كل حال احتمال حصول نجاسة إن كان الثاني نجسا. إذا لم يكن علم بحصول نجاسة فلا استصحاب، لأن الاستصحاب أحد ركنيه العلم بثبوت سابق للأمر مع الشك في بقائه كركن آخر. فهذا التصوير يختص بكون الماءين قليلين. قال ومن هنا انقدح، من هذا الثاني، وهو أخره لأجل أن يرتب عليه الجواب في المورد الثاني. أخر هذا الجواب الثاني، وأن هذا الكلام مبني على الحرمة الذاتية لا التشريعية، وإلا لخرج محل الكلام، ليبين منه حكم المورد الثاني وجوابه. فمن هذا الجواب الثاني انقدح أنه ليس منه من المقام، يعني كما قال في الجواب الثالث عن المورد الأول، لو سلم فليس حرمة الصلاة في تلك الأيام ولا عدم جواز الوضوء منهما من الإناءين، ليس هذا وذاك مربوطا بالمقام. بدأ بالكلام على حرمة الصلاة لأن حرمة الصلاة كذا انتهينا، ومن هذا الجواب الثاني على مورد حرمة الصلاة انقضح أنه ليس من المقام، يعني من الدوران بين احتمالي الوجوب والتحريم، ترك الوضوء من الإناءين، فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلا تشريعية من حيث التشريع، ولا تشريع فيما لو توضأ منهما احتياطا من النحو الذي بينا. إذن فلا حرمة في البين غلب جانبها، فعدم جواز الوضوء منهما انتهى الجواب. الآن تسأل إذا كان الحرمة تشريعية ويمكن الاحتياط فلماذا منع عنهما؟ يقول فعدم جواز الوضوء منهما ولو كذلك، يعني على نحو الاحتياط وبتخلل التطهير بالثاني، عدم جواز الوضوء منهما ولو احتياطا، بل حتى إراقتهما كما ورد في الرواية، وهو شيء فوق مجرد عدم جواز الوضوء. حرمة الوضوء يكفي فيه أن يقول لا تتوضأ، لماذا الإراقة؟ ولعلي أستعملهما في شيء آخر لا يعتبر فيه الطهارة مثلا، لماذا الإراقة؟ فعدم جواز الوضوء بل إراقتهما كما في النص توجيهه هذا ليس إلا من باب التعبد، هذا أولا، أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا بحكم الاستصحاب. كيف هذا؟ نجاسة استصحابية، كيف؟ للقطع بحصول النجاسة حال ملاقات المتوضئ من الإناء الثانية. ظاهر العبارة هنا أن الملاقات في الوضوء الثاني، ملاقات المتوضئ من الإناء الثاني، لكن ليس ببعيد أن مقصوده حال ملاقاة من يتوضأ من الإناء الثانية، ولو الملاقاة قبل أن يتوضأ وبالتطهير منها. فهذا العلم إما بملاقاة الإناء الثانية إذا كانت الثانية هي التي ماءها نجس، وإما بملاقاة الأولى وماء الأولى إذا كان الماء الأول هو النجس. هذا علم حصل، وعدم استعمال مطهر بعده، لا يقين عندي باستعمال مطهر بعد هذا العلم، لأن انفصال هذا الماء إنما يطهر لو كان الثاني طاهرا، وهذا غير معلوم. ولو طهر بالثانية مواضع الملاقاة الأولى، شوف هذه العبارة، عبارة للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضئ من الإناء الثانية، ظاهرها أنه يقطع بالنجاسة عندما يلاقيه في الوضوء. وهذه العبارة ولو طهر بالثانية مواضع الملاقاة بالأولى تؤكد هذا الاحتمال، وأنه ناظر إلى حصول العلم بالنجاسة عندما يتوضأ من الثانية، وحينئذ يحتاج أن يقول هذا العلم بحصول النجاسة بملاقاة العضو بالوضوء من الثاني لا فرق فيه بين أن لا يتخلل تطهير من الثانية وبين أن يتخلل، أما إذا لم يتخلل فواضح لا فرق فيه. إذا لم يتخلل تطهير واضح، الآن لاقيت الأول لاقيت الثاني، قبل الانفصال علمت بالنجاسة. وأما إذا تخلل التطهير فلأنه لا أثر له، لأنه استعمال ماء هو بنفسه مشكوك الطهارة غير معلوم الطهارة. واضح؟ فإما الآن هو متنجس بملاقاة الأول، وإما الآن هو متنجس بملاقاة الثاني. واضح كيف؟ وإن كان واحد قد يقول له إذا كان الأول هو الطاهر فالآن بملاقاة الثاني تنجس، لكن إذا كان الأول هو النجس فالآن بملاقاة الثاني لا ينجس بالوضوء، المفروض طهر بينهما. وعلى تقدير كون الأول هو النجس فهذا التطهير مؤثر واقعا وناف للنجاسة، فلا نجاسة على التقديرين.
لكنه غير مصحح
للوضوء. كيف؟ لا نقول مصحح للوضوء لكن لا علم بالنجاسة. كيف يعني لا يكون مصحح للوضوء؟
يشترط أن يكون عضو مسبوقا بالطهر.
بلى، لكن هذا من هذه الجهة أنه إما وضوءه الأول باطل لنجاسة مائه، وإما وضوءه الثاني باطل لنجاسة أعضاء الوضوء. طيب بس نجاسة أعضاء الوضوء استرحنا منها على هذا التقدير بالتطهير من الثاني قبل أن يتوضأ به، فأيضا لا علم بالبطلان. على كل حال، نعم قد تقول لي أحتاج إلى إحراز طهارة أعضاء الوضوء في صحة الوضوء، وهذا ليس بمحرز مثلا، لكن نقول ليس بمحرز فعلا ظاهرا في مجموع الفرضين. أما هذان الفرضان والتقديران إذا لوحظ كل على حاله في واقعه، فإما الأول طاهر والوضوء به صحيح والصلاة صحيحة، وإما الثاني طاهر وقد سبقه التطهير فالوضوء به أيضا صحيح والصلاة صحيحة. كما ذكرنا في الاحتياط فقط نخرب هنا تصويره والاستصحاب. على كل، هذا كله إذا كان الماء قليلا كلا المائين. نعم لو طهرت يعني لو كان الماء الثاني قال كثيرا فطهرت بالثاني قبل الوضوء به، هذه على تقدير نجاستها. لو طهرت على تقدير نجاستها بمجرد ملاقاته، يعني لو فرض أن الماء الأول نجس فكانت نجسة، لكن بمجرد الملاقات كانت تطهر كما في صب الماء الكثير إذا كان الكثير هو الثاني، بلا حاجة إلى التعدد في موارد النجاسة المحتاجة إلى التعدد وانفصال الغسالة. انفصال الغسالة محتاج إليه على كل حال، في الوحدة، في المرة، وفي المتعدد. لكن بعض النجاسات تحتاج إلى التعدد، هذا إذا علمنا أنه نجس بأي شيء، مثلا إذا كان نجسا بوقوع البول فيه مثلا، وقلنا أن الماء المتنجس بالبول الذي فيه بول التطهير منه يكون إذا أصاب البدن، يكون يعني التطهير منه بالمرتين مثلا، إذا قلنا هكذا فأحتاج إلى التعدد. إذا قلنا لا، حتى هذا يكفيه المرة، أو النجاسة غيرها غير البول ويكفيه المرة، على كل حال أحتاج إلى الانفصال في المرة من نفس المرة. في المتعدد أحتاج إلى انفصال الأولى ثم انفصال الثانية، بانفصال الثانية تقع الطهارة، بغض النظر عن التعدد. هذا لتتميم تصور شقوق واحتمالات الفرض. بغض النظر عن التعدد، الطهارة تكون في استعمال مطهر ينفصل إذا كان قليلا، أما إذا كان كثيرا فبمجرد الملاقات يطهر. حينئذ هنا لا يعلم تفصيلا بنجاستها على كل تقدير بحيث تستصحب، وإن علم بنجاستها حين ملاقات الأولى أو الثانية إجمالا. ليش؟ لأن النجس إما ماء الإناء الأول وإما ماء الثاني، لكنه يعلم أيضا بحصول طهارة ماء إجمالا، إما بملاقات الأول أو الثاني، لأن أحدهما طاهر، فلا يتحقق علم أبدا بالنجاسة، بل هو شك فيها. يعني أصابه ماءان أحدهما نجس، فهناك نجاسة مثلا حصلت على تقدير، لكن أيضا طهر في الجملة ولو على احتمال منهما. إذا كان الأول النجس طهر منه، إذا كان الثاني النجس لم يطهر منه. ومثله لا علم بنجاسة على كل حال. نعم علم إجمالي أنه أصابته نجاسة إما بالأول إما بالثاني، لكن علم إجمالي بنحو، لو كان بالأول فقد طهر ولم يبقى ولا أثر له، لو كان بالثاني فهو موجود. فعلم إجمالي بهذا النحو يعني يرجع إلى شك. أحد الماءين النجس لاقى العضو، صحيح، لكن لو كان الملاقي هو هذا الأول النجس فقد زالت نجاسته، لو كان الملاقي هو الثاني فهناك نجاسة، وهذا عين احتمال النجاسة. هذه عبارته، علم بالنجاسة إجمالا إما بملاقات الأولى أو الثانية، صحيح، لكن هذا النحو من العلم الإجمالي هو عين الشك، لأنه إن كانت النجاسة بالأولى فقد زالت بالثانية بالتطهير بمجرد الملاقات، إن كانت بالثانية فهي الآن موجودة، فلا علم بنجاسة الآن إلا إذا كانت الثانية هي النجسة، وهذا غير معلوم، فهو عبارة أخرى عن الشك، لذلك فلا مجال لاستصحابها، بل كانت قاعدة الطهارة طهارة محكمة، يجي أصالة الطهارة في العضو، نشك النجاسة اللي حصلت في الجملة أو نشك هذا البدن الآن، وموارد قاعدة الطهارة أين؟ شك بدوي. وبكيف جرت الآن إذا كان علم إجمالي؟ هذا العلم بمنزلة الشك البدوي. ليس عندي الآن إلا احتمال أن الماء الثاني هو النجس فقد نجس البدن، هذا الكثير هو النجس فقد نجس البدن، أما إذا كان الأول هو النجس فنجاسته زائلة والتطهير. إذن ليس عندي إلا شك في نجاسة البدن، فقاعدة الطهارة محكمة والحمد لله رب العالمين.